الحدوث العرفي. القدم والحدوث العرفي هو يختص بالأمور الزمانية، وما يكون أقل زمانا يعبر عنه بالحادث، وما يكون أكثر زمانا يعبر عنه بالقديم. أما القدم والحدوث الفي المراد منه هو صفتان حقيقيتان للوجود، فإن الوجود المطلق الذي هو موضوع علم الفلسفة ينقسم إلى قسمين: تارة موجود لم يسبق وجوده العدم فنقول موجود قديم، وتارة يسبقه عدم فنقول موجود حادث. بناء على هذا التعريف الفلسفي للقدم والحدوث، نقول أنه السبق والتأخر الذي تقدم بيانه في الفصل الأول أو في المرحلة الأولى من هذه المرحلة، وتكلمنا عن أقسام 9 للمتقدم والمتأخر، فهل أن تلك الأقسام 9 كلها داخلة في القدم والحدوث الفلسفي؟ بمعنى القديم ما لم يسبق وجوده العدم، والحادث ما سبق وجوده العدم. السيد العلامة في الإجابة عن هذا السؤال يقول أنه من تلك الأقسام 9 التي تقدم ذكرها مفصلة وذكرنا الملاكات فيها من التقدم والتأخر، 4 منها تدخل في القدم والحدوث الفلسفي، و5 منها خارجه. الأربعة التي داخلة سنوضحها إن شاء الله في الفصول الآتية إلى نهاية هذه المرحلة، ولكن 5 التي خارجة، لماذا خارجة؟ ما موجود في عبارة سيد العلامة، نحن لابد أن نوضح وجه الخروج. أما 4 التي هي داخلة وتعريف القدم والحدوث الفلسفيين يشملها، هذه: القدم والحدوث الزماني، القدم والحدوث العلي الذي يعبر عنه بالذات، القدم والحدوث الدهري، والقدم والحدوث الحقي أو بالحق. هذه 4 من أقسام 9 للسبق والتأخر أو للمتقدم والمتأخر هي التي ينطبق عليها تعريف القدم والحدوث، عليكم السلام. وسنبين هذه 4 خلال فصولها أنه على القديم الزماني يطلق هذا التعريف أنه لم يسبق وجوده عدم زماني. الحادث الزماني هو الموجود الذي سبق وجوده العدم الزماني، العدم الزماني صحيح. وهكذا القدم والحدوث الذاتي، القديم الذاتي هو الله تعالى حيث لم يسبق ذاته المقدسة عدم، والحادث الذاتي هو عالم الإمكان حيث سبق وجود عالم الإمكان العدم وهو عدم عالم الإمكان. سنبين هذه الأقسام 4. إذن القدم والحدوث الفلسفي يطلق على القديم والحادث الزماني، والقديم والحادث العلي الذي نعبر عنه بالذاتي، وعلى القديم والحادث الدهري والحقي. أما الأقسام 5 الأخرى التي خارجة عن بحث القدم والحدوث الفلسفي، القسم الأول كان هو التقدم والتأخر الرتبي. لماذا التقدم والتأخر الرتبي خارج عن القدم والحدوث الفلسفي؟ باعتبار أنه نحن لاحظنا في القدم والحدوث الفلسفي خصيصيتين، وهما: الأولى فرضناهما خارجين من الزمان كما بينا في البحث السابق، والثانية أنه جعلناهما من الصفات الحقيقية لا من الصفات الإضافية. والتقدم والتأخر الرتبي ملاكه هو المقولة الإضافة، يعني عندما نقيس الإمام إلى المبدأ والمأموم إلى المبدأ معا، ذلك نقول بأنه الإمام متقدم والمأموم متأخر، هذا من مقولة الإضافة. إذا أخذنا المقولة الإضافة من التقدم والتأخر الرتبي لا يوجد شيء في الخارج، فإن حقيقة التقدم والتأخر الرتبي أن هناك شيئان ينسبان إلى مبدأ فيكون أحدهما إلى ذلك المبدأ أقرب فيسمى متقدم والآخر أبعد فيسمى متأخر. إذن لا يشمله حديث القدم والحدوث الفلسفي، لأن المقصود من القديم والحادث الفلسفي صفتان حقيقيتان للشيء لا صفتان إضافيتان. إذن هذا القسم لا يصدق عليه تعريف الحدوث والقدم الفلسفي. أما القسم الثاني وهو التقدم والتأخر بالشرف وبالفضيلة والرذيلة، نفس المعيار ونفس الكلام الذي ذكرناه في التقدم والتأخر الرتبي يأتي هنا. فإن التقدم والتأخر بالشرف والفضيلة هذا كله بمقولة الإضافة. نلاحظ الإنسان الكامل من جميع الصفات، نقيس الشجاعة إليه فنقول متقدم، ونقيس الجبان إليه فنقول متأخر، وهذا أمر إضافي. لولا قياس هذين الشيئين إلى هذا الإنسان الكلي الذي جعلناه من شأنه أن يتصف بالكمالات والرذائل ماكو شيء موجود في الخارج، لا تقدم ولا تأخر. إذن هنا التقدم والتأخر من مقولة الإضافة. إذا سلبنا هذه المقولة الإضافة من المتقدم والمتأخر بالفضيلة والشرف لا يبقى شيء في الواقع الخارجي، فإن حقيقته أمر اعتباري ومفهوم انتزاعي، ولذلك لا يدخل في القدم والحدوث الفلسفي. هذا القسم الثاني. نأتي إلى القسم الثالث من أقسام التقدم والتأخر التسعة الذي خارج عن قدم والحدوث الفلسفي، وهو التقدم والتأخر بالطابع. التقدم والتأخر بالطابع ماذا كان؟ تقدم العلة الناقصة على معلولها، حيث أن المعلول يتوقف في وجوده على العلة الناقصة، ولكن العلة الناقصة في وجودها لا تتوقف على المعلول. خب، نقول هذا الذي نلاحظه بين العلة الناقصة وبين المعلول له وجود خارجي؟ لا، ليس له وجود خارجي، لأن العلة الناقصة بعد فرض وجودها في الخارج لا يوجد المعلول أصلا، وإنما هذا كله اعتبار عقلي وتحليل عقلي. فإن المعلول يفرض وجوده متوقفا على وجود العلة الناقصة، ولكن العلة الناقصة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج، على كلا التقديرين المعلول لا يوجد من وراء العلة الناقصة، لأن المعلول يوجد من وراء العلة التامة لا العلة الناقصة. ولهذا العلة الناقصة التي نفرضها متقدمة في الوجود ونفرض المعلول متأخر في وجوده عن وجود العلة الناقصة، هذا كله في التحليل العقلي، وإلا حسب الوجود الخارجي لا معلول موجود ولا علة ناقصة موجودة بحيث يتوقف وجود المعلول عليها. العقل يحلل ذلك، أما في الخارج الموجود فقط العلة التامة والمعلول مع العلة التامة. ولذلك القدم والحدوث بصفة كونهما صفتان حقيقيتان للوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة لا يصدقان على التقدم والتأخر بالطبع. وبنفس هذا البيان نقول في القسم الرابع وهو التقدم والتأخر بالتجوهر، الذي كان هو تقدم أجزاء الماهية على الماهية. أجزاء الماهية متقدمة على الماهية. سيد العلامة عندما أراد أن يبين هذا القسم قال بناء على إصالة الماهية، أما بناء على عدم إصالة الماهية كما هو الحق وإصالة الوجود، إذا تقدم أجزاء الماهية على الماهية يكون صرف الاعتبار، لأن الماهية هي بذاتها أمر اعتباري بناء على إصالة الوجود، فكيف بأجزائها؟ فإذا تقدم أجزائها على ما هي يكون كتقدم العلة الناقصة على المعلول في التحليل العقلي، ولذلك لا يكون السبق والتأخر فيهما، أي في التقدم والتأخر الطبعي وفي التقدم والتأخر التجوهري ليس له علاقة ومساس بالواقع الخارجي، وإنما كله حسب الاعتبار والتحليل العقلي. ولذلك القدم والحدوث بصفة كونهما صفتان حقيقيتان للوجود المطلق لا يصدقان عليهما. هذا خروج القسم الرابع وهو التقدم والتأخر بالتجوهر. بقي قسم خامس من تلك الأقسام التسعة لا يدخل في بحث القدم والحدوث الفلسفي، وهو التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز. لماذا؟ باعتبار أن التقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز أيضا واقعه اعتبار عقلي وليس له مساس بالخارج. نحن مثلنا له بإسناد الوجود إلى الوجود، قلنا هذا إسناد حقيقي، وإسناد الوجود إلى الماهية وقلنا هذا الإسناد مجازي. فالوجود للوجود حقيقة ومتقدم على إسناد الوجود للماهية لأنه مجاز ومتأخر. هذا التقدم والتأخر كله بحسب التحليل الذهني، لأن الماهية لا وجود لها في الخارج أصلا، وإنما أمر اعتباري صرف، حد عدمي للموجود الخارجي. ولذلك إذن إسناد الوجود إلى الماهية متأخرا عن إسناد الوجود إلى حقيقة الوجود متقدما، هذا التقدم والتأخر واقعه وموطنه هو التحليل العقلي، لا علاقة له بالحقيقة الخارجية والواقع الخارجي. لذلك هذه الأقسام الخمسة لم تدخل في بحثنا، وتبقى عندنا الأقسام الأربعة الباقية: التقدم والتأخر الزماني والعلي والدهري والحقي. بناء على هذا يقع كلامنا في بيان هذه الأقسام الأربعة. نطبق هذا المقدار حتى ندخل في القدم والحدوث الزمانيين إن شاء الله. والذي يصح أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعه المذكورة، يعني من معاني السبق وأنواعه التسعة المذكورة في الفصل الأول، ينبغي أن يؤخذ ماذا؟ أربعتهم، خمسة خارجة وأربعة داخلة. خروج الخمسة بأي وجه بعد لم يذكره سيد العلامة، لعله من باب أنه واضح ويحتاج إلى تأمل ما إيه بس، ولكن مع الأسف الشراح والمحشون على النهاية لم يذكروا ذلك تبعا لسيد العلامة. أربعة هي السبق الزماني. إحنا تقريبا نص ساعة كنا نفكر في خروج هذه الأقسام الخمسة، أنه لماذا سيد العلامة لم يذكر رجل خروج، والمحشون والشراح الذي شرحهم معروف على النهاية أيضا لم يذكر وجه الخروج، فقد ذكروا نص عبارة سيد العلامة. والحال أن هذا يحتاج إلى توضيح، أنه الذي يصح أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعه، لماذا أربعة ولماذا هي التسعة ما تدخل في هذا التعريف؟ هذا كله بيناه حسب التأمل في تلك الأقسام الخمسة. وأنواعه المذكورة أربعة هي السبق الزماني والسبق العلي والسبق الدهري والسبق بالحق. فأقسام القدم والحدوث أربعة: القدم والحدوث الزمانيان، والقدم والحدوث العليان وهو المعروف على لسان الحكماء بالذاتيين، والقدم والحدوث بالحق، والقدم والحدوث الدهريان. ونبحث عن كل منها تفصيلا. أما القدم والحدوث الزمانية، ما المراد من الحادث الزماني وما المراد من القديم الزماني؟ المراد من الحادث الزماني هو الشيء الذي مسبوق الوجود بعدم زماني. إذا سبق وجود الشيء عدم زماني له يقال حادث زماني، بحيث نبين هذا العدم الزماني، بحيث هذا العدم الزماني لا يمكن أن يجتمع مع وجود الشيء، لأنه كما سنشير إن شاء الله في الحدوث والقدم الذاتي، وكما بينا أيضا في البداية وتقدم أحيانا بالمناسبة الإشارة إلى هذا المطلب، أن العدم الذي يكون مع وجود الشيء ينقسم إلى قسمين: عدم مجامع وعدم غير مجامع. العدم الذاتي مجامع لوجود الشيء، ولكن العدم الزماني غير مجامع. يعني في زمان الذي كان هذا الشيء معدومان، في ذاك الزمان الشيء كان معدوم، وفي زمان آخر وجد وانعدم ذلك العدم السابق فتبدل إلى الوجود، بحيث لا يمكن أن نفرض في قطعة واحدة من الزمان أن الشيء اجتمع مع عدمه الزماني. هذا نعبر عنه بالعدم الغير المجامع، بخلاف العدم المجامع الذي هو الذي يعبر عنه بالعدم الذاتي، سيأتي بيانه في القدم والحدوث الذاتي. المقصود من الحادث هذا كل موجود زمانيا سبق وجوده عدم زماني، بحيث لا يجتمع ذلك العدم الزماني مع وجوده. لماذا؟ لأن العدم الزماني كان في قطعة سابقة من الزمان ووجوده في قطعة لاحقة من الزمان، وباعتبار أن أجزاء الزمان بالذات لا يمكن اجتماعها ولا يمكن الجمع بينها، لأن الزمان وجود متصرم ووجود غير قار، وكل جزء لاحق لا يأتي إلا بعد انعدام الجزء السابق، ولذلك نقول هذا الموجود الحادث الزماني هو الموجود الذي وجد في قطعة من الزمان سبق وجوده عدم زماني في قطعة سابقة من الزمان. بناء على هذا، العدم الزماني الذي كان سابقا على وجود هذا الحادث لماذا يسمى عدما زمانيا، والحال أن هذا الشيء ما كان موجودا في ذلك الزمان؟ مثلا زيد ولد من أمه في هذا اليوم، يوم الأربعاء، نقول زيد موجوده حادث زماني. لماذا؟ لأنه سبق وجوده عدم زماني في يوم الثلاثاء. إذن في يوم الثلاثاء كان عدما زمانيا، والآن في يوم الأربعاء موجود زماني. لماذا نسمي عدم وجوده في يوم الثلاثاء مثلا أو في الأمس نسميه بالعدم الزماني؟ باعتبار أن العدم بما هو عدم لا تمايز فيه، فإن العدم ليس له حظ من الوجود إلا البطلان المحض، فلهذا لا تقع التمايز والمميزات والامتيازات في العدم، العدم لا تمايز فيه. نقول هذا العدم يسمى زمانيا لأنه يقابل وجود الشيء الزماني، باعتبار أن وجود الشيء زماني ووقع في قطعة من الزمان وهو وجود زيد مثلا في يوم الأربعاء، ولذلك عدمه أيضا يكون منسوبا إليه حتى يكون له حظا من الوجود ويكون له نوعا ولباسا من الوجود، ولذلك يقال عدم وجود الزمان لزيد. عدم وجود الزمان لزيد يعني عدم زماني، باعتبار أنه هذا العدم الذي نفرضه في لزيد في يوم الثلاثاء في الحقيقة هذا العدم بما هو عدم لا امتياز فيه لا تمايز فيه. عندما نسنده إلى وجود زيد يعني عدم وجود زيد في يوم الثلاثاء، خب وجود زيد وجود زماني أم لا؟ نعم، إذن يصير عدمه عدما زمانيا، ولذلك يقال أن الحادث الزماني هو الموجود الزماني الذي سبق وجوده عدم زماني. في قبال هذا الحادث الزماني يوجد هناك قديم زماني، والمراد من القديم الزماني ماذا؟ المراد من قديم الزماني هو الموجود الذي زماني، ولكن كل قطعة نفرضها من زمان هو موجود في تلك القطعة. عليكم السلام ورحمة الله. بحيث لا يمكن أن نفرض لهذا القديم الزماني قطعة من الزمان تختص به وفي قطعة أخرى سبق عدمه الزماني، وإنما في كل قطعة فرضناه موجود، مثلا نفرض باب المثال نوح عليه السلام 2500 سنة على كلام بعض المؤرخين الله رزقه عمرا في هذه الدنيا. هسه لو فرضنا أنه نريد نقسم عمر نوح إلى مئات سنين، نقول في المئة الأولى موجود كان، في المئة الثانية موجود، في المئة الثالثة موجود، إلى 2000 كلما نفرض قطعة من الزمان بصفة المئة أو 50 سنة نوح موجود فيها، ولهذا نعبر عنه بالقديم الزماني. ولكن القديم الزماني ينقسم إلى قسمين، قسم الأول هو القديم الزماني المطلق وهو مراد السيد العلامة هنا في قبال الحادث الزماني، يعني الشيء الزماني الذي لا يمكن أن نفرض لوجوده الزماني عدما زمانيا أصلا، يعني من يوم الذي الله تعالى مثلا خلق الزمان هذا الشيء كان موجودا، وإلى يوم الذي الله تعالى يعدم الزمان هذا الشيء أيضا موجود، فوجوده بوجود الزمان وعدمها بعدم الزمان، هذا القدم المطلق الذي كل قطعة من قطع الزمان نفرضها موجود فيه وهو منطبق على تلك القطعة. هذا القدم المطلق لم يذكر له بعض المحققين من الحكماء مصداقا خارجيا، قيل أن مصداقه الأفلاك باعتبار أن الأفلاك هي منشأ الزمان، والزمان وجد بوجود الأفلاك، والزمان ينتهي بانتهاء الأفلاك، والشمس إذا كورت ما دام الشمس موجودة الزمان موجودة، ما دامت الشمس معدومة الزمان معدوم. هسه هذا المصداق صحيح او غير صحيح هذا في محله، احنا لتوضيح المطلب بينا هذا المصداق. بعض المحققين يقولون انه لا، اصلا القدم المطلق ما له مصداق، وهذه مسألة الأفلاك هذا فيها تسامح. ليس كلامنا في بيان المصداق للقدم المطلق وعدم بيانه، ولكن قيل أن مصداقه هو الأفلاك. في قبال هذا القديم المطلق هناك قديم نسبي، يعني شيء قديم بالنسبة إلى حادث زماني. مثلا نقول فلان قديم في الحوزة، مقصودنا من أنه قديم في الحوزة يعني صار له 50 سنة في الحوزة، فكل 5 سنوات أو 10 سنوات من مقاطع هذه 50 هو موجود فيها، ولكن فلان صار له 10 سنوات في الحوزة، إذن حادث في الحوزة، فإذا هذا يكون قياسه شنو قديم بالنسبة إلى هذا الحادث، قديم مو قديم مطلق، وإلا هذا قطعا مسبوق بعدم الزمان قبل 50 سنة، ولكن بالنسبة إلى هذا الحادث يكون قديما. ولكن هنا هذا القسم الثاني يختلج في الذهن إشكال فيه، ولهذا سيد العلامة هذا القسم الثاني لم يصرح به إلى نهاية هذا الفصل، وإن ذكر هذا القسم الثاني شيخ المصباح حفظه الله في حاشيته على نهاية الحكمة، ولكن لعل سيد العلامة قض البصر عن ذكر هذا القسم لأجل إشكال الموجود في هذا القسم خلافا لما ذكره شيخ المصباح. هذا الإشكال وين موجود في هذا القسم القدم النسبي؟ أن قديم النسبي إذا بينا بهذا البيان ما الفرق بينه وبين الحادث والقديم العرفي؟ هذا نفس الحادث والقديم العرفي، ونحن قلنا أن القديم والحادث الفلسفي يختلف عن الحادث والقديم العرفي. الحادث والقديم العرفي من مقولة الإضافة، والحادث والقديم الفلسفي من القضايا والصفات الحقيقية والنفسية التي تعد من العوارض الذاتية للوجود المطلق. ولهذا إذا نريد أن نقسم الزمان إلى قديم وإلى حادث فقط بناء على تعريف الفلسفة للقدم والحدوث، يكون المقصود من القديم فقط قديم مطلق في قبال الحادث الذي سبق وجوده عدم زماني، حتى نخرج عن مقولة الإضافة. القديم ما هو؟ الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم زماني،
والمقصود منه هو القديم المطلق، والحادث هو الموجود الذي سبق وجوده عدم زماني، والنسبة بينهما نسبة الاستقلال للإضافة، فإن القديم الزماني لا يلازمه فرض الحادث الزماني، والحادث الزماني لا يلازمه فرض القديم الزماني. أما إذا قسمنا القديم إلى قسمين، قديم مطلق وقديم نسبي، القديم النسبي هو نفس المعنى العرفي الذي نلاحظه بين زيد وبين عمر، نقول زيد أكثر زمانا وأكثر عمرا فهو قديم، وعمر أقل زمانا وأقصر عمرا فهو حادث. ولعله لأجل هذا الإشكال السيد العلامة رحمة الله عليه لم يذكر القديم النسبي، وإن علق شيخ المصباح في حاشيته على النهاية أن القديم ينقسم إلى قسمين، قديم مطلق وقديم نسبي. احنا خرجنا عن المعنى العرفي، احنا جعلنا القدم والحدوث بهذا المعنى، القديم هو الموجود الذي لم يسبقه عدم، والحادث هو الموجود الذي سبقه عدم، يعني صار صفتان نفسيتان لا علاقة بينهما. إذا كان من مقولة الإضافة لابد أن نفرغ الطرفين ونسبة متكررة بين الطرفين حتى ننتزع مفهوم الإضافة. أما هنا بعد ما يحتاج إلى الإضافة أصلا ولا إلى نسبة متكررة، القديم هو الموجود الذي لم يسبق وجوده العدم، موجود مستقل لا علاقة له بالحادث، والحادث هو الموجود الذي سبق وجوده العدم، إذن مفهوم نفسي وليس مفهوما إضافيا، بخلاف قولنا أن زيد عمره قديم وعمر عمره حادث، هذا صار مقولة الإضافة، نقيس أحد العمرين إلى الآخر والآخر إلى الأول، بعد ذلك ننتزع هذا المفهوم أن أحدهما قديم والآخر حادث.
بالنسبة لنا القضية مختصة فقط بالمطلق، ولكن
شنو المانع أنه سمي على عقلي؟ ولكن مو داخل في بحثنا، غير صحيح. احنا بدنا نقول ان شيخ المصباح الذي قسم القديم هنا الى قسمين، قديم مطلق وقديم نسبي، وكانما يريد ان يشكل على سيد العلامه انه لماذا لم يذكر هذا التقسيم، احنا بدنا نقول انه نعم سيد العلامه ترك هذا التقسيم، لان سيد العلامه عدل عن تعريف العرف الى التعريف الفلسفي، ومقتضى التعريف الفلسفي ان نفسر القديم بالقديم المطلق فقط حتى يكون القدم فيه صفه نفسيه ومستقله. اذا احسنتم، اذا قسمنا بالقديم النسبي صار القدم صفة إضافية، وهذا خلاف الفرق وخلف التعريف. الحدوث الزماني كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، هذا تعريف الحادث الزماني، وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن، راحتكم، بعد أن لم يكن، يعني حدث الشيء بعد ما لم يكن في زمانين، بعدية لا تجامع القبلية. لماذا لا تجامع؟ باعتبار أن مقتضى حقيقة الزمان ذلك، لأن الشيء منسوب إلى الزمان، إذن خاضع لحكم الزمان. فإذا عندما نقول وجوده وجود زماني يعني متعلق بالزمان، ووجوده سبق عدم زماني أي عدمهم أيضا متعلق بالزمان، بناء على هذا عدمه لا يجتمع مع وجوده، لأن عدمه في قطعة من الزمان ووجوده في قطعة أخرى، ولا يكون العدم زمانيا لهذا الموجود الحادث إلا إذا كان ما يقابل العدم من الوجود زمانيا. لماذا؟ لأن العدم في حد ذاته ليس فيه امتياز وتمايز، فإذا هذا العدم يسند إلى وجود الشيء، يقال عدم وجوده باعتبار أن وجوده مسند إلى الزمان، فيقال عدم وجوده الزماني أي عدمه الزماني، فلهذا يقال عدم زماني سبق وجوده الزماني. كان ما يقابله من الوجود زمانيا، والمراد من الوجود الزماني وهو أن يكون وجود الشيء تدريجيا منطبقا على قطعة من الزمان، هذا بعد واضح تعريف للوجود الزماني، مسبوقة بقطعة ينطبق عليها عدم ذلك الوجود، لأنه عدم مضاف وله حظ من الوجود للإضافة يسمى بالعدم الزماني، لأنه مضاف إلى وجود زماني. ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الزماني، هذا تعريف القديم الزماني، الذي هو عدم كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، يعني لا يكون عدم كون الشيء، يعني لا يكون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني. خب إذا واقعا نريد أن نركز على هذا المفهوم المستقل ونقول المراد من القديم الزماني هو الوجود الذي لم يسبق وجوده عدم زماني أصلا، هنا لابد أن نفسر القديم بالقديم المطلق. إذن بعد لا ينبغي أن نقسمه إلى القديم المطلق والنسبي كما قسمه شيخ المصباح في حاشيته على النهاية. ولازمه أن يكون الشيء، لاحظوا تعريف السيد العلامة، يعني كل قطعة نفرضها قبل قطعة التي هو موجود فيها هو موجود في تلك القطعة. خب إذا أريد نعطي الكلية لهذا المعنى، خب مقصودنا من القديم هو القديم المطلق، لأن القديم المطلق كلما نفرض له قطعة من الزمان قبل وجوده الفعل في الزمان نقول موجود في تلك القطعة. إذن بعد لا ينبغي أن نقسمه إلى قسمين، وإلا فهو خروج عن محل الكلام. إذا قسمناه إلى قدم نسبي صار من مقولة الإضافة، وحسب الفهم العرفي يقال قديمون. ولازم أنه ليس مسبوق الوجود بعدم زماني أن يكون الشيء موجودا في كل قطعة مفروضة. مفروضة أين؟ في كل قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان، يعني في كل قطعة نفرضها من قطع الزمان قبل قطعة وجوده الفعل الآن في الزمان منطبقا عليها، يعني منطبقا على تلك القطعة المفروضة. كل قطعة نفرضها هذا ينطبق عليها، يعني موجود فيها. ولهذا لازم هذا التعريف هو القدم المطلق. بناء على هذا، هل أن نفس الزمان يكون قديما أو حادثا؟ بناء على هذا التعريف للقديم والحادث صار مصداق القديم والحادث هو الأمور الزمانية. هسه القدم المطلق على ما قيل مصداقه الأفلاك، والحادث الزماني مصادقه ما شاء الله الأشياء التي هي الحركة فيها أو أنها متحركة بحركة، فإنها كلها متحصصة بالزمان لأن الزمان مقدار الحركة، وكلها مسبوقة بعدم زماني، ولذلك يعبر عنها بالحوادث الزمانية. فلان ذهب، فلان سافر، فلان جاء، فلان الله رزقه ولد، فلان اشترى دارا وغير ذلك، هذه كلها يعبر عنها بالحوادث الزمانية، يعني أمور زمانية الزمان يقع ظرفا لها وهي في وجودها مسبوقة بعدم زماني. أما أصل الزمان وهو مقدار الحركة، أي الكم المتصل الغير القار، فإنه لا يوصف بالقدم ولا يوصف بالحدود. لماذا؟ لأن الزمان لا يمكن أن نفرض له عدما زمانيا سابقا عليه، لأنه قبل وجود أصل الزمان لا يوجد زمان، حتى يقال أن فيها عدم للزمان وذاك العدم عدم زماني. إذا فرضنا وجود الزمان أي أصل الزمان مسبوقا بعدم زماني، يعني أنه وجود الزمان مسبوقا بزمان آخر وذاك مسبوق بزمان آخر وهكذا إلى ما لا نهاية له. إما يلزم التسلسل وإما يلزم التناقض. إذا قلنا أن أصل الزمان وجد مثلا من هذا الآن، باب المثال، يعني قبل هذا الآن ما كان زمان، فإذا فرضنا قبله عدما زمانيا له، يعني فرضنا قبله وجود الزمان، إذن فرضنا في آن واحد وجود الزمان وعدم الزمان، وهذا محال وجمع بين النقيضين. ولذلك الزمان ذاته خارج عن القدم والحدوث الزمانيين، وهذان المعنيان أي القدم والحدوث الزماني إنما يصدقان في الأمور الزمانية التي هي مظروفة للزمان، يعني الزمان ظرف لها منطبقة على الزمان. وهي الأمور الزمانية ما هي؟ هي الحركات، لأن الزمان هو كم متصل لها، الحركات والمتحركات، يعني الأشياء التي تقع فيها الحركة وتتحرك بوقوع الحركة فيها. وأما نفس الزمان فلا يتصف بالحدود والقدم الزمانيين، إذ ليس للزمان زمان آخر حتى ينطبق وجوده عليه فيكون مسبوقا بعدمه في ذلك الزمان الآخر، ولقول أنه حادث مثلا، أو غير مسبوق بعدمه في ذلك الزمان الآخر حتى نقول أنه قديم، لأن الزمان أصله بعد قبله لا يوجد زمان، لأن المقصود من الزمان أصله يعني وجوده، فقبل وجود الزمان لا يوجد زمان، ولذلك فرض عدم زمان له مستلزم لاجتماع النقيضين، يعني فرض وجود الزمان وفرض عدم وجود الزمان معا، وهذا محال. نعم لما كان الزمان متصفا هذا يأتي بيانه. هناك اصطلاح آخر للحادث الزماني يطلق على الزمان ولكن لا بهذا المعنى، بمعنى آخر يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.